الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقد كان ختام الآيات السابقات قول ربنا جل جلاله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا قوله جل جلاله ومن أصدق من الله حديثا جاء في ختام آيات تناولت بعضا من أخبار المنافقين فالله جل جلاله في الآيات السابقات في هذه السورة المباركة أخبرنا عن المنافقين بأنهم يزعمون أنهم آمنوا بالذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والذي أنزل من قبله وفي الوقت نفسه يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وأخبر جل جلاله بأنهم لما كتب عليهم القتال كان موقفهم الاعتراض فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وأنهم إذا أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله وإن تصبهم مصيبة يقولوا هذه من عند محمد صلى الله عليه وسلم ورد الله عليهم بقوله قل كل من عند الله وأخبر جل جلاله عن طوية هؤلاء وخبيئة نفوسهم وأنهم في واقع الأمر لا يؤمنون بالله عز وجل إيمانا صحيحا ختمت هذه الآيات بقوله جل جلاله ومن أصدق من الله حديثا يعني يا أيها المؤمنون إذا سمعتم ربكم جل جلاله في القرآن يحدثكم عن المنافقين فاعلموا أن هذا حديث صدق وأن هذا خبر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالذي يخبر هو علام الغيوب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ثم جاءت هذه الآيات كذلك في كشف خبيئة هؤلاء المنافقين وتوجيه اللوم للمؤمنين الذين اختلفوا في شأنهم يقول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين الفاء جاءت تفريعا على ما مضى فما لكم أيها المؤمنون، ما في موضع رفع على الابتداء، لكم الجار، الجار والمجرور في محل رفع على أنها خبر. فما لكم في المنافقين، أي في شأن المنافقين، فئتين، فئتين منصوبة على الحالية أو أنها منصوبة على أنها خبر للفعل صار. فما لكم صرتم في المنافقين فئتين، فما لكم كنتم في المنافقين فئتين، وفئتين مثنى فئة وهي الفريق، وسميت فئة من الفيء لأنهم يفيء بعضهم إلى بعض، أي يرجع بعضهم ويتحيز بعضهم إلى بعض. فما لكم في المنافقين فئتين. وقد تقدم معنا الكلام مرارا في أن المنافقين اسم فاعل من نافق، ينافق نفاقا ومنافقة، وكلمة النفاق في اللغة مشتقة من النفق، وهو السرب تحت الأرض، الذي السرب الذي يستخدم للدخول والخروج، أو مشتق من النافقاء وهو جحر لليربوع، دويبة من دواب الأرض تتخذ في الأرض جحرا وظاهره رقيق، فإن رابها ريب فإنها تدفع ذلك الغطاء برأسها وتولي هاربة. المنافق لما كان ظاهره إيمانا وباطنه كفرا سمي منافقا. والمنافق أخص من الكافر، أخص من الكافر الأصلي. ولذلك ربنا جل جلاله في سورة البقرة في أولها خص المؤمنين بخمس آيات والكافرين بآيتين، وذكر في المنافقين وأحوالهم 13 آية. وفي هذه السورة قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فقدم المنافقين على الكافرين في الذكر لخطورة حالهم، وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فما لكم في المنافقين فئتين، ما سبب نزول هذه الآية؟ ذكر المفسرون روايات ثلاثة. الرواية الأولى وهي في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن عبد الله بن سلول رأس النفاق لما انخزل بثلث الجيش يوم أحد رجع ومعه 300، قال بعض المؤمنين: اقتلوهم فإنهم منافقون. وقال آخرون: لا، لا تقتلوهم. فلامهم الله عز وجل وعابهم، قال لهم: فما لكم في المنافقين فئتين. هذه رواية. الرواية الثانية عن ابن أبي حاتم، رواها ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس أنها نزلت في جماعة من الناس كانوا في مكة أبوا أن يهاجروا، وكانوا يظهرون الإسلام ويظاهرون الكفار، يظهرون الإسلام ويظاهرون كفار مكة على المسلمين، أن يعاونونهم وينصرونهم. فأرادوا أن يخرجوا لحاجة لهم من مكة، فقال بعضهم لبعض: إن لقينا أصحاب محمد ما علينا منهم بأس، يعني لا نخاف منهم على أنفسنا. فلما بلغ المسلمين خروجهم أشار بعضهم بقتلهم، قالوا: هؤلاء أعداء الله يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت الفئة الأخرى: سبحان الله، إخواننا قالوا بالذي قلتم، يعني قالوا كلمة لا إله إلا الله، بما تستحلون دماءهم وأموالهم؟ ألأنهم أبوا أن يتركوا ديارهم وأهليهم؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية في لوم هذه الطائفة التي خالفت إخوانها. وأما أبعد الأسباب فقد قال بعضهم بأنها نزلت في شأن حادثة الإفك لما تقاول الأوس والخزرج حين استعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن سلول، فإن عبد الله بن سلول لعنه الله هو الذي ابتدأ الكلام في الإفك، وكان يجمع الحديث ويفرقه ويبدئ ويعيد وينفخ في تلك النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عظم به الكرب واشتد عليه الأذى صعد على منبره وقال: أيها الناس، من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا، يعني صفوان بن المعطل، ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، مرنا بأمرك، إن كان منا معشر الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج ضربنا عنقه. ثم قال: فإنهم أهل أن تضرب أعناقهم. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان من الخزرج فأخذته الحمية فقال له: والله لا تستطيع أن تضرب عنقه، لأنه يعلم أن المقصود هو عبد الله بن سلول وهو من الخزرج. قال له: والله لا تستطيع أن تضرب عنقه. فقال له أسيد: بلى والله، لكنك منافق تجادل عن المنافقين. وثارت ثائرة الناس في المسجد، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكنهم حتى هدأوا. قال الله عز وجل: فما لكم، يعني يا أيها المؤمنون، يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. أركسهم أي ردهم وأرجعهم على وجه المذموم، أي أرجعهم إلى الكفر والعياذ بالله بعدما أظهروا الإسلام. وكلمة الإركاس قالوا مأخوذة من الركس، والركس والرجس بمعنى ووزن واحد، الركس بمعنى الرجس، والرجس هو النجس. والله أركسهم أي ردهم وأرجعهم إلى الكفر متنجسين، متنجسين. والله أركسهم بما كسبوا، بما كسبوا، الباء باء السببية وما مصدرية أو موصولة. والله أركسهم بكسبهم، أو والله أركسهم بالذي كسبوه من الأعمال. يعني ربنا جل جلاله يبين أنه ما أركسهم ظلما، ما أركسهم ظلما، ولكن بسبب أعمالهم، كما قال في آية أخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هؤلاء قد انبعثوا في المعاصي والفسوق والكفر وموالاة أعداء الله والمظاهرة على المسلمين وإرادة السوء بهم، فالله عز وجل جازاهم بصنيعهم، والله أركسهم بما كسبوا. ثم يأتي استفهام آخر للإنكار: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون أيها المسلمون أن تخلقوا الإيمان وأن تجعلوا التوفيق في قلب من خذله الله، من أضله الله؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وما ينبغي لك أيها المسلم أن تفهم من هذه الآية أصلا أن الله ينهانا عن دعوة الكفار أو هداية المنافقين، لا، بل نحن مأمورون بأن ندعوهم وأن نذكرهم وأن نبشرهم وأن ننذرهم وأن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. لكن المقصود بقول ربنا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يتضح من سبب النزول أتريدون أن تنسبوا إلى الهداية من أضله الله، انتبهتم؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله. ليس المقصود من هذه الآية النهي عن بذل أسباب الهداية للكفار والمنافقين، لا، وإنما المقصود أن ننسب الكافر أو المنافق إلى الإيمان. واضح أيها الناس؟ لأن سبب النزول كما مضى معنا من رواية ابن عباس أن ناسا من المنافقين كانوا في مكة يظهرون الإسلام وفي الوقت نفسه يرفضون الهجرة ويظاهرون المشركين على المسلمين، فلما خرجوا في حاجة لهم وقد طمأن بعضهم بعضا قالوا إن لقينا أصحاب محمد ما علينا منهم بأس، فبلغ المسلمين خروجهم فأشار بعضهم بقتلهم لأنهم أعداء الله وقد ظاهروا المشركين على المسلمين. الفريق الآخر قالوا سبحان الله كيف تقتلونهم وقد قالوا مثل ما قلتم، أي قالوا لا إله إلا الله، أتستحلون دماءهم وأموالهم لأنهم أبوا أن يفارقوا ديارهم وأهليهم؟ فالله جل جلاله ينكر على هذه الفئة، كيف تنسبون إلى الإسلام من كفر بالله؟ كيف تنسبون إلى الهداية من ظهر ضلاله؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ قال سبحانه ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه الآية في معناها قول ربنا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقوله جل جلاله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن يضلل الله أي من يرد الله إضلاله فلن تجد له سبيلا أي طريقا يوصله إلى الله عز وجل، طريقا يخلق الهداية والتوفيق في قلبه. ثم قال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا، الود هو خالص المحبة، ودوا أي هؤلاء المنافقون، ودوا لو تكفرون أيها المؤمنون كما كفروا فتكونون في الكفر سواء أنتم وهم. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام تكشف خبيئة الكفار والمنافقين في كل زمان ومكان، فإن الكافر يريد للناس جميعا أن يكفروا، والمنافق الذي فسدت طويته وخالف سره علانيته يريد للناس جميعا أن يكونوا مثله، وكذلك الفاسق العامل بمعصية الله عز وجل. والواقع خير شاهد أيها الإخوة الكرام، الآن أعداء الله جربوا منذ 100 سنة أو تزيد الانحراف عن منهج الله عز وجل، خلطوا الرجال بالنساء، نزعوا عن المرأة ثوب الحياء، يعني الذي ينظر في صور ماضية قبل 100 سنة مثلا لنساء أوروبا يجد أنهن كن محتشمات، ثيابهن سابغة، أكمامهن طويلة يغطين رؤوسهن، بل الشريفات ذوات النسب فيهن يغطين وجوههن. ثم لم تزل بهم الأيام حينا بعد حين يكشفون شيئا فشيئا حتى ما عادت المرأة عندهم تغطي سوى عورتها المغلظة، إذا اشتد الحر ما تغطي إلا يعني العورة المغلظة، لأن القوانين عندهم تمنع أن يسير الناس عراة. طيب ماذا كانت النتيجة من جراء هذا الفسوق هذا الفجور؟ كثرة اللقطاء، تفكك الأسرة، شيوع الأمراض النفسية والأمراض الجنسية، ضياع السلم الاجتماعي، كثرة حوادث الاغتصاب، ما عاد الولد يعرف أباه لأن المرأة قد خالطها ومازجها رجال كثيرون. حتى يعني من الطرائف التي تذكر عن أهل تلك البلاد أن شابا تقدم لخطبة فتاة، فلما استشار أباه قال له: لا، ابحث عن غيرها. قال له: لما؟ فإني معجب بها. قال له: إني قد عاشرت أمها وأخشى أن تكون أختك. فاختار فتاة سواها، فلما استشار أباه قال له: لا، لما؟ للسبب ذاته، لأني قد عاشرت أمها وأخاف أن تكون أختا لك. فلما اختار ثالثة ورابعة وعاشرة، والعلة هي العلة، جاء الشاب إلى أمه شاكيا، قال لها: كلما اخترت فتاة قال أبي: ابتعد عنها فإني أخاف أن تكون أختك. فقالت له أمه: دعك منه، فلست ولده أصلا. يعني الأم ردت التحية بأحسن منها. طيب هذا البلاء الذي وقع بهم، والآن يحصدون الهشيم. ربما تجد الواحد منهم يركب في سيارته وحده أو معه كلب، وتجد المرأة تسير ومعها كلب أو كلبان أو ثلاثة. هذا والله هو ما يرى رأي العين. هذا كله قد حصل عندهم. كان المنبغي أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى فطرته التي فطر الناس عليها، لكن لا، يريدون لنا معشر المسلمين أن نصير كما صاروا، أن نتجرد من الحياء من الأخلاق. يسوءهم جدا وتضيق صدورهم أن المرأة المسلمة لا تزال حيية، لا تزال حيية، لا تزال الحشمة هي السائدة في بلاد المسلمين، لا تزال العلاقات في الأعم الأغلب محكومة به الشريعة. حتى إن الشاب مهما تفلت مهما فسق، فإنه إذا أراد أن يتزوج فإنه يبحث عن الحصان الرزان، ما يبحث عن تلك اللعوب التي قضى معها أياما وليالي. يسوءهم جدا أن المسلمين ما زالوا حريصين على الأنساب، بأن فلانا هو ابن فلان وأنه ينتسب إلى أسرة كذا. هذا كله مما يسوءهم. الله جل جلاله يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا. الآن الإلحاد يعمهم. ربما تقرع الكنائس أجراسها في يوم الأحد من الصباح الباكر إلى نحر الظهيرة ولا يغشى أبوابها أحد، بل كثير من الكنائس تعرض للبيع، وبعضها يشتريها المسلمون ويحولونها إلى مساجد في قلب أوروبا. هذا كله يحصل. يسوءهم أن مساجد المسلمين رغم ما غشيهم من انحراف عقدي أو خلقي، بأن المساجد لا تزال والحمد لله غاصة، لا في الأسبوع مرة بل في كل يوم، لا في كل يوم مرة بل في كل يوم خمس مرات، أما في شهر رمضان نسأل الله أن يبلغنا أيامه، فالمسجد مليء من ضحى كل يوم إلى الهزيع الأخير من الليل. هذا كله يسوءهم. لما؟ لأن الله عز وجل قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي سواء في الكفر. قال سبحانه: فلا تتخذوا منهم أولياء. الأولياء جمع ولي، ولي على وزن فعيل، وهو القريب الناصر. فلا تتخذوا منهم أولياء. هذه الآية نظيرها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. هؤلاء الذين تخلفوا عن الهجرة دل تخلفهم إما على ضعف إيمانهم أو على نفاقهم. هؤلاء الذين استطاعوا الهجرة لكنهم تقاعسوا عنها آثروا الوطن على الدين. قال القرطبي رحمه الله: والهجرة على أنواع أربعة، أولها الهجرة إلى المدينة نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قد انقطعت بعد الفتح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ثانيا الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن تخلف عنها كان مذموما. وفي هؤلاء نزل قول ربنا جل جلاله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم ثالثا الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا في سبيل الله، الهجرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم جهادا في سبيل الله، لأن الهجرة أيها الإخوان معناها ترك الوطن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى غزواته المباركة إنما ترك وطنه المدينة التي أبدله الله عز وجل بها حين أخرجه أهل مكة، فأبدله دارا بدار وجارا بجار. فالجهاد نوع من أنواع الهجرة، ولذلك قرن الله عز وجل في القرآن بين الهجرة والجهاد: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا. ثم النوع الرابع هجرة المعاصي، هجرة المعاصي، هذه أنواع أربعة كلها مطلوب. الهجرة الأولى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله إسلام من أسلم حتى يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعزره ويشد أزره. ثم الهجرة الثانية الهجرة من دار الكفر أيا كانت إلى دار الإسلام. ثم الهجرة الثالثة الهجرة جهادا في سبيل الله، الضرب في الأرض. ثم النوع الرابع هجرة المعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الله عز وجل: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، أي نصرة لدينه. وسبيل الله عز وجل الطريق الموصلة إليه، تارة تضاف إلى الله كما في هذه الآية إلى اسم الجلالة، وتارة تضاف إلى ضميره، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وتارة تضاف إلى المؤمنين أليس كذلك؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولا تعارض، فهو يضاف إلى الله باعتبار أنه جل جلاله واضع هذا السبيل، وباعتبار أنه يوصل إليه، وتارة يضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوه، ككلمة الصراط، كلمة الصراط، الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما، وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وتارة يضاف الصراط إلى المؤمنين، وتارة يضاف الصراط إلى المؤمنين، قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم الأصناف الأربعة الذين مضى ذكرهم، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فقال الله عز وجل فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا أي أعرضوا وأبوا فخذوهم، أي خذوهم أسرى، عاملوهم معاملة الكفار، واقتلوهم حيث وجدتموهم، لأن مظاهرتهم للكافرين ورفضهم الهجرة إلى دار المؤمنين مع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام دليل على كونهم منافقين، فاقتلوهم، فخذوهم، واقتلوهم حيث وجدتموهم، وجدتموهم في الحرب، وجدتموهم في بر، في سفر، فاقتلوهم، فخذوهم، واقتلوهم حيث وجدتموهم. ثم قال الله عز وجل ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ولا تتخذوا منهم وليا، جاء التأكيدا لقول الله عز وجل فلا تتخذوا منهم أولياء. وتقدم معنا الكلام أن الفرق بين الولي والنصير أن الولي هو الذي يجلب لك النفع ويدفع عنك الضر، وأما النصير فهو الذي يعينك في أن يدفع عنك ما يضرك. فالولي أشمل من النصير، الولي يجلب لك النفع ويدفع عنك الضر، أما النصير فهو الذي يعينك في دفع الضر وكف العدو عنك. قال الله عز وجل فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم قال سبحانه إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. الآيات أيها الإخوة الكرام تنظم العلاقات الدولية بين المسلمين وغير المسلمين، تستمر هذه الآيات، أما مع المسلمين فسيأتي الكلام في قول ربنا جل جلاله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى أن قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب الصنف الثاني المنافقون الذين كانوا داخل المدينة، مضى معنا قول ربنا جل جلاله فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. طيب الصنف الثالث المنافقون الذين يقيمون في دار الكفر ويظاهرون المشركين على المسلمين، قال الله عز وجل فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث وجدتموهم. في حرب أو في بر. ثم الصنف الرابع، الله عز وجل يستثني طائفة من المنافقين، قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، الميثاق هو العهد المؤكد، الميثاق العهد المؤكد. وتقدم معنا الكلام في أن أصل الميثاق موثاق، موثاق لأنها من واثق، فالفعل واوي، موثاق، سكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت الواو ياء لمناسبتها للكسرة، مثل ما قيل في ميقات أصلها موقات لأنها من الوقت، وفي الميزان أصلها موزان لأنها من الوزن، لكن قلبت الواو في هذه الكلمات كلها ياء لمناسبتها للكسرة التي قبلها. فما هو الميثاق؟ هو العهد المؤكد، العهد المؤكد. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هؤلاء ناس من المنافقين، لكنهم وصلوا إلى ناس بينهم وبين المسلمين عهد. مثال ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين في الحديبية كان من بنود الصلح أن من شاء دخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم ومن شاء دخل في حلف قريش، فدخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش. طيب قريش بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ميثاق، عهد، فمن وصل إلى قريش فلا يحل للمسلمين أن يبطشوا به ولا أن يأخذوه أسيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. طيب صنف خامس، قوم حصرت صدورهم، حصرت بمعنى ضاقت، حصرت بمعنى ضاقت، كما في الآية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قرأها يعقوب وحده بالتنوين، أو جاءوكم حصرة صدورهم، أي ضيقة صدورهم منصوبة على الحالية، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. يعني الله عز وجل يخبر عن ناس نسأل الله العافية ما تمحص الإيمان لديهم، فهؤلاء يمكن أن نقول بأنهم محايدون، ما يريدون أن يقاتلوا المسلمين لأنهم مسلمون، وفي الوقت نفسه ما تطيب نفوسهم أن يقاتلوا قومهم من المشركين. حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. واضح أيها الناس؟ على خلاف الطيبين الذين قال الله عنهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، من أمثال أبي بكر الصديق وأبي عبيدة عامر بن الجراح وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير رضوان الله عليهم أجمعين، هؤلاء الذين قتلوا قراباتهم، من أمثال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ولذلك لما أسر السبعون يوم بدر واستشار النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، قال له: أرى أن تمكن عليا من أخيه عقيل فيحتز عنقه، وتمكن فلانا من فلان وفلانا من فلان حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا محبة لأحد سواه. لكن هؤلاء ما كانوا بهذه الدرجة من الإيمان، لا سواء ولا قريب، ولذلك ضاقت صدورهم، ما يريدون أن يقاتلوا المسلمين وما يريدون أن يقاتلوا قومهم. قال الله عز وجل: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. أركسوا، مضى معنى الكلام، ما معنى أركسوا في قول ربنا: والله أركسهم، بمعنى ردهم وأرجعهم على وجه مذموم. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا، أي أعيدوا، والفتنة هي الشرك. روى محمد بن جرير في تفسيره عن مجاهد بن جبر رحمه الله أنها نزلت في قوم كانوا يأتون إلى المدينة، كانوا يأتون إلى المدينة، ولو شاء الله. طيب نرجع إليها. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كان هؤلاء يأتون إلى المدينة فيعلنون الإسلام نفاقا، فإذا رجعوا إلى مكة عادوا إلى عبادة الأوثان، وكانوا يقولون: إن ظهر محمد وأصحابه ما علينا بأس، وإن ظهر قومنا فذاك أحب إلينا. يعني كما قال ربنا: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هؤلاء يريدون أن يأمنوا الطائفتين، يأمنوا المسلمين ويأمنوا المشركين. قال الله عز وجل: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. نعم، الآية: حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. يعني الله جل جلاله يمتن على عباده المؤمنين، يقول لهم: برحمتي بكم وشفقتي عليكم ورفقي بحالكم كففت أيدي هؤلاء عنكم، ولو شئت لسلطت عليكم هؤلاء فاشتركوا مع قومهم في قتالكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، أي السلام، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لو أن هؤلاء القوم أظهروا مسالمتكم ولم يبدو منهم عون لأعدائكم عليكم، فواجب عليكم أن تكفوا أيديكم عنهم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم هذا الصنف الآخر والعياذ بالله يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، وهم الذين كانوا يأتون إلى المدينة يظهرون الإسلام، فإذا رجعوا إلى مكة عبدوا الأوثان. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يشابهوا أولئك فيعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، بمعنى الاستسلام والانقياد، فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ثقفتموهم بمعنى وجدتموهم، لكن من باب التنويع في الألفاظ، مثل ما مضى معنا في قول ربنا جل جلاله: يكن له نصيب منها والآخر يكن له كفل منها. قلنا بأن الكفل هو بمعنى النصيب، لكن من باب التنويع في الألفاظ هنا أيضا: فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم، كما قال ربنا في الآية الأخرى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، أي متى ما ظفروا بكم، متى ما وجدوكم، متى ما أخذوكم على حين غرة فإنه تظهر عداوتهم. فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم، الإشارة إلى بعد منزلتهم في الشر والنفاق، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة واضحة ظاهرة. إن شاء الله أيها الإخوان في درس الغد نعيد هذه التقسيمات من أجل أن تتضح معالم العلاقات مع طوائف من غير المسلمين في كتاب ربنا جل جلاله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ويفهمنا، وأن يفتح مغاليق قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا من لدنك علما، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا، ونسألك توبة من كل ذنب يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، ونعوذ بك من هذه الأربع، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو يكون أحدنا بك مغرورا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول ما لا نعلم أو نتكلف ما لا نحسن. اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، واجعل ثوابنا منه أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.